الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك، وإن شاء الله عز وجل سيكون هذا اللقاء هو اللقاء الأخير قبل العيد، وإن شاء الله موعدنا بعد العيد مباشرة. يعني كما تعلمون العيد سيكون الأربعاء تقريبا، الجمعة التي تليه ستكون أرضا راحة، والتي تليها مباشرة سيبدأ الدرس بإذن الله. أما اليوم فهو آخر لقاء اليوم وغدا إن شاء الله. وبناء على ذلك أردت، وأنا أبحث في مكتبتي وجدت بعض البحوث في غاية الأهمية، فأردت أن أمليها عليكم ما ظنة أن تأتينا المنية ونكون ممن كتم العلم. فإن شاء الله ستملى عليكم بعض البحوث طوال اليوم اليوم وغدا إن شاء الله، وإن وجدنا وقتا ندرس بعض المواد فلا بأس. أرجو أن تستعين بالله عز وجل وتستعد لما يملى عليك. وهذه المباحث أكرمكم الله إن شاء الله في النية تطبع ككتاب، ولكن لعل المنية تأتينا قبل فعل ذلك، وأرجو أن تكون معك وتعض عليها بنواجدك، ولا تنسانا من دعوة صالحة لعل الله أن يستجيب منك. المبحث الأول الذي سنبدأ به إن شاء الله بعنوان قاعدة أهل السنة والجماعة في فهم النصوص، قاعدة أهل السنة والجماعة في فهم النصوص، قاعدة أهل السنة والجماعة في فهم النصوص. المراد بأهل السنة والجماعة هم سلف الأمة من الصحابة والتابعين، هم سلف الأمة من الصحابة والتابعين، ومن نهج نهجهم ممن جاء بعدهم، ومن نهج نهجهم ممن جاء بعدهم. نعم. والمراد بأهل السنة والجماعة هم سلف الأمة من الصحابة والتابعين، ومن سلك نهجهم ممن جاء بعدهم. والمراد بالفهم لغة معرفة مراد الشارع من كلامه، معرفة مراد الشارع من كلامه، معرفة مراد الشارع من كلامه. والمراد بالنص، والمراد بالنص هو الدليل الشرعي، سواء كان هذا الدليل، سواء كان هذا الدليل من الكتاب أو من السنة أو إجماعا صريحا أو قياسا جليا، أو إجماعا صريحا أو قياسا جليا. وبالاستقراء اتفق أهل السنة والجماعة على أن ركني الشريعة، على أن ركني الشريعة في الأخبار وفي الأحكام هما، في الأخبار وفي الأحكام هما، الركن الأول إثبات الدليل، والركن الثاني فهم الدليل. وبالاستقراء وجد أن ركني الشريعة في الأخبار أو الأحكام، الأول إثبات الدليل والثاني فهم الدليل. ولكل واحد من الركنين ولكل واحد من الركنين أربعة شروط لا بد أن تكون مجتمعة لا بد أن تكون مجتمعة لكي يستقيم الركن. ولكل واحد من الركنين أربعة شروط لا بد أن تكون مجتمعة لكي يستقيم الركن. إيه معنى مجتمعة يا محمد؟ يعني لابد أن تكون الأربع شروط موجودة، أما إن وجد شرط وتخلف أحد فالأمر إيه؟ لا يستقيم. أولا الركن الأول وهو إثبات الدليل، وشروطه الأربعة هي الركن الأول وهو إثبات الدليل وشروطه الأربعة وهي أولا صحة ثبوت القول إلى قائله، صحة ثبوت القول إلى قائله. فإن كان من القرآن فلا نزاع، وإن كان من السنة فلا بد أن يغلب على الظن، وإن كان من السنة فلا بد أن يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فلا بد أن يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. ومعتقد أهل السنة والجماعة في النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعتقد أهل السنة والجماعة في النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن طريقة وصولها إلينا، بغض النظر عن طريقة وصولها إلينا أحادا كانت أو متواترة، أي لفظة أو أي جزئية مبهمة وقفني. نعم، بغض النظر عن طريقة وصوله إلينا أحادا أو متواترة، هو وجوب العمل بهذا النص، وجوب العمل بهذا النص في المعتقد وفي العبادات والمعاملات، في المعتقد وفي العبادات والمعاملات. وكذلك الإجماع لا بد من غلبة الظن أنه قد وقع، لا بد من غلبة الظن أنه قد وقع. وأيضا القياس، وأيضا القياس من أول السطر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز، والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز، لأنه من القول على الله بغير علم، لأنه من القول على الله بغير علم. انتهى كلام شيخ الإسلام. الشرط الثاني من شروط ماذا يا اخواننا بنتكلم عنه؟ اللي هو الركن الأول، اللي هو الركن الأول من ركني اللي هي محاور الشريعة. الشرط الثاني صحة الاستدلال بالدليل فيما يستدل به عليه. صحة الاستدلال بالدليل فيما يستدل به عليه. أي نعم، يعني أنا بستدل بدليل على ماذا؟ على شيء لابد يكون صحة الاستدلال، يعني لا يليق أبدا أن نأتي بدليل وليس فيه استدلال. يعني بتكلم في قضية معينة وأتيت بنص، أين صحة الاستدلال من الدليل الذي أتيت به؟ لذلك دائما وأبدا انتبه لهذه، حينما يأتيك مبتدع ويستدل على بدعته بدليل، ركز أوي في مسألة صحة الاستدلال، يعني الموافقة والإطباق بين الدليل وبين صحة الاستدلال، وهذا سيأتي إن شاء الله. الشرط الثالث سلامة هذا الدليل من النسخ. سلامة هذا الدليل من النسخ. سلامة هذا الدليل من النسخ، والمراد بذلك أن يكون الدليل محكم. والمراد بذلك أن يكون الدليل محكم. والأصل في الأدلة العمل. والأصل في الأدلة العمل، فمن ادعى النسخ لأي دليل يلزمه الدليل. فمن ادعى النسخ لأي دليل يلزمه الدليل. فمن ادعى النسخ لأي دليل يلزمه الدليل. الشرط الرابع النظر في سلامة الدليل من المعارضة، وإن شئت قل سلامة الدليل من المعارضة. سلامة الدليل من المعارضة والاشتباه. سلامة الدليل من المعارضة أو الاشتباه. قال الإمام الشاطبي في الاعتصام، قال الإمام الشاطبي في الاعتصام: وقد علم العلماء، وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال. وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال، ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه. وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه. ويشترط في ذلك ألا يعارضه أصل قطعي. ويشترط في ذلك ألا يعارضه أصل قطعي. أصل قطعي، فإذا لم يظهر معناه، فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك، فإن لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي، أو عارضه قطعي لإجمال أو اشتراك. طبعا الألفاظ ديت يعني ينبغي أن تكون واضح. هذا الكلام ذكرناه في ثنايا الحديث أكثر من مرة، ولكن وجدته مجمعا عندي فأردت أن أسمعكم إياه. فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي كظهور تشبيه فليس بدليل، أو عارضه قطعي كظهور تشبيه فليس بدليل، لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه. لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ودالا على غيره، ودالا على غيره، وإلا احتيج إلى دليل، وإلا احتيج إلى دليل، فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى ألا يكون دليلا، وإلا احتيج إلى دليل فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى ألا يكون دليلا. يعني خلاصة كلام الإمام الشاطبي في هذه العبارة اللي هي يعني متينة الألفاظ، ويريد أن يقول إن الدليل لو فيه إشكال أو اشتباه أو فيه معارضة في حد ذاته لا يصلح أن يكون دليلا، لأن معنى الدليل ما يدل على غيره. طب هو في حد ذاته ليس بدليل، لأننا إذا استدللنا منه على شيء سيأتينا المعارض، إذا أخذنا منه حكم سيأتينا الإشكال. يبقى لكي نزيل الإشكال ونزيل المعارض بنحتاج لأدلة أخرى. يبقى طالما إن الدليل لم يدل إلا بأدلة أخرى فهو في الحقيقة ليس بدليل حتى يزول المعارض ويسلم من الاشتباه. بعد ذلك الشروط الأربعة الواجب توافرها في الركن الثاني، في الركن الثاني، وهو فهم الدليل. الشرط الأول الاعتماد على فهم الصحابة، الاعتماد على فهم الصحابة للنصوص الشرعية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن فسر القرآن والحديث، فمن فسر القرآن والحديث وتأوله، وتأوله بغير ما فسره الصحابة والتابعون، فمن فسر القرآن والحديث وتأوله بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه. فمن فسر القرآن والحديث وتأوله بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه. وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم الحرمة بالاضطرار من دين الإسلام، وهو معلوم الحرمة بالاضطرار من دين الإسلام. بالاضطرار من دين الإسلام، يعني هذا الشيء حرمته معلومة من دين الإسلام بالضرورة، اللي هو أن يفسر الرجل القرآن أو الحديث ويتأوله بغير ما فسره الصحابة والتابعون. فإن فعل ذلك، أو بمعنى أدق، إن فتح هذا الباب وقلنا لمن شاء أن يفسر يفسر، هذا فتح باب الزندقة. وإلا لماذا أو كيف وصلت الزندقة بالباطنية والقرامطة إلى ما وصلوا إليه لما خرجوا عن هدي الصحابة والتابعين في تفسير النصوص الشرعية؟ من أول السطر احتمالية قول الصحابي في المسألة، احتمالية قول الصحابي في المسألة، ومنها تفسيره للقرآن والحديث، ومنها تفسيره للقرآن والحديث. الاحتمال الأول أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. الاحتمال الثاني أن يكون سمعها ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. الاحتمال الثاني أن يكون سمعها ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. الاحتمال الثالث أن يكون اتفقت عليها كلمتهم ولم ينقل لنا إلا قول هذا الصحابي. أن يكون اتفقت عليها كلمتهم ولم ينقل لنا إلا قول هذا الصحابي. ده الاحتمال كم؟ الثالث. الاحتمال الرابع أن يكون اتفقت عليها كلمته، يعني كل الصحابة اتفقوا على هذه الكلية، ولكن نقل إلينا قول من؟ قول الصحابة، قول مثلا عمرو بن العاص أو عبد الله بن عمر. الاحتمال الرابع أن يكون قوله في المسألة ناشئ عن غزارة علمه ودقة فهمه. أن يكون قوله في المسألة ناشئ عن غزارة علمه ودقة فهمه، وخفي هذا على غيره، وخفي هذا على غيره. أن يكون قوله في المسألة لغزارة علمه ودقة فهمه، وخفي هذا على غيره، كما فسر ابن عباس قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، كما فسر ابن عباس قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح بأنه نعي النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه نعي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر ما أعلم منها إلا ما ذكرت، ما أعلم منها إلا ما ذكرت. فقال له عمر ما أعلم منها إلا ما ذكرت. الاحتمال الكام يا أخوانا؟ الاحتمال الخامس أن يكون قوله في المسألة نشأ من طول ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. أن يكون قوله في المسألة نشأ من طول ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بلغة العرب. نشأ من طول ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته للغة العرب ولقواعد الشريعة. الاحتمال السادس أن يكون أخطأ في هذه المسألة، أن يكون أخطأ في هذه المسألة. ومعلوم لدى العقلاء أن ترجيح احتمال من خمسة، ومعلوم لدى العقلاء أن ترجيح واحد من خمسة أولى بكثير من ترجيح واحد فقط. مفهومة دي؟ من ترجيح احتمال واحد فقط. خليكم معايا عشان نفهمها. احنا قلنا دلوقتي قول الصحابي في مسألة من المسائل ومنها تفسير القرآن، كم احتمال دلوقتي؟ ست. الخمسة الأول مالها، صح ولا خطأ؟ صحيح، كلها بنصوصها صحيح. الاحتمال السادس هو اللي خطأ. طيب العقلاء بقى عندنا خمس احتمالات، ألا نرجح منها واحد أم نرجح الاحتمال السادس فقط؟ معروف، يبقى ترجيح واحد من خمسة أفضل من ترجيح واحد من واحد فقط. واضح يا أخوانا دي؟ الشرط الثاني الثاني من الركن الثاني، احنا قلنا إثبات الدليل تكلمنا عنه، بعد ذلك اللي هو فهم الدليل. الشرط الثاني جمع النصوص الشرعية الواردة في القرآن أو السنة في الباب الواحد، جمع النصوص الشرعية الواردة في الكتاب أو السنة الواردة في الباب الواحد. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بمقتضى الحال، وكان إذا تكلم لا يحضر كل الصحابة، لا يحضر كل الصحابة، فمنهم من يبلغ ومنهم من لا يبلغ. وأيضا الشريعة مرت بمراحل، فما كان مأمورا به في أول التشريع تغير، نعم، فما كان مأمورا به في أول التشريع تغير، وما كان مباحا حرم كنكاح المتعة وغيرها، تغير، وما كان مباحا حرم كنكاح المتعة، وكذلك شرب الخمر، فكان لزاما أن تجمع النصوص الواردة ويتم النظر فيها باعتبارها كل لا يتجزأ، ويتم النظر فيها باعتبارها كل لا يتجزأ. فإن اتفقت على حكم معين، فإذا اتفقت على حكم معين، اتفقت إيه اللي اتفقت يا إخوانا؟ النصوص. فهو المراد على حكم معين، فهو المراد. وإن ظهر بينها تعارض، وإن ظهر بينها تعارض فيجب العمل على إزالة التعارض، وذلك عن طريق 4 خطوات. فيجب العمل على إزالة التعارض وذلك عن طريق 4 خطوات أو 4 مسالك، سميها كما تريد. المسلك الأول الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض، الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض. الأمر الثاني لم نتمكن من الجمع بأي وجه من أوجه الجمع المعتبرة، من الجمع بأي وجه من أوجه الجمع المعتبرة، نصير إلى النسخ، نصير إلى النسخ، أي أن أحد النصين، أي أن أحد النصين أزال الحكم المتولد من النص الآخر، أي أن أحد النصين أزال الحكم المتولد من النص الآخر، كالأمر بالصلاة إلى الكعبة نسخ الأمر بالصلاة إلى بيت المقدس، كالأمر نسخ الحكم المتولد من النص الآخر. أنا أملي فقط وبأكرر، أي جزئية مبهمة وقف، ولكن أنا يعني أرى أن الأمور دي مرت بكثرة، فمن أجل هذا لا أقف كثيرا. يبقى أي أن أحد النصين نسخ الحكم المتولد من من النص الآخر، كالأمر بالصلاة إلى البيت، ما المراد بالبيت يا مصطفى؟ الكعبة. نسخ الأمر بالصلاة إلى بيت المقدس. فإن لم نتمكن من معرفة الناسخ والمنسوخ يصار إلى المسلك الثالث، وهو الترجيح. الناسخ والمنسوخ يصار إلى المسلك الثالث وهو الترجيح، أي أن العمل بالحكم المتولد من أحد النصين، أي أن العمل بالحكم المتولد من أحد النصين أرجح وأولى بالعمل من الحكم المتولد بالنص الآخر، أي أن العمل بالحكم المتولد من أحد النصين أولى وأرجح من العمل بالحكم المتولد من النص الآخر. مثال ذلك: الآذان للصلوات الخمس بغير ترجيع. الآذان للصلوات الخمس بغير ترجيع، وهو المتولد من حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه في رؤيا الأذان، وهو المتولد من حديث، وهو المتولد الترجيع في الأذان. قلنا إيه؟ لا لحظة واحدة، لحظة واحدة يا مشايخ، بس عدم الترجيع في الآذان، وهو المتولد من حديث عبد الله بن زيد بن عبد رب في رؤيا الآذان، أرجح من الترجيع المتولد في الآذان من حديث أبي محذورة. الموضوع عاوز يحتاج شوية صبر يعني، ماشي يا مشايخ؟ الله يبارك لكم، يحتاج إلى صبر وطولة بال، وإن شاء الله يعني احتسب عند الله عز وجل. أنا أقدر ظروفكم جميعا والله، ولكن ما فيش بد، يعني بد أن نتوانى أو نتكاسل أو نتباطأ، التمن هيبقى غالي. خدوا بالكم، اصبروا يا رجالة، وسنجد إن شاء الله، ونسأل الله حسن الخاتمة لنا ولكم، سنجد هذا بإذن الله. احنا عجزنا عن النسخ بنصل إلى الترجيح، واخد بالك؟ فبنقول حكم متولد من نص العمل به أرجح وأولى من حكم متولد من نص آخر. وبناخد مثال: عدم الترجيع في الآذان المتولد من حديث عبد الله ابن زيد ابن عبد رب في رؤيا الآذان، اللي هو أذان بلال ليس فيه ترجيح، أرجح وأولى من الترجيع في الآذان المتولد من حديث أبي محذورة. علمه النبي صلى الله عليه وسلم الآذان وعلمه أن يرجع فيه. بعد ذلك اكتب: فإن لم نتمكن، لا عفوا، وطرق الترجيح، وطرق الترجيح كما ذكرها العلماء بين النصوص، ستة وخمسون ومائة طريق، ستة وخمسون ومائة طريق، 156 ذكرها الشوكاني في إرشاد الفحول. فإن عجزنا عن الترجيح ننتقل إلى المسلك الأخير وهو التوقف إلى أمد بالميم. التوقف إلى أمد، ها؟ فإن عجزنا عن الترجيح نأتي إلى المسلك الرابع وهو التوقف إلى أمد. إما أن نعيد النظر وإما أن يوكل الأمر إلى عالم. إما أن نعيد النظر وإما أن يوكل الأمر إلى عالم. من أول السطر: مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يوجد في الشريعة قط، لا يوجد في الشريعة قط نصين صحيحين متعارضين من كل وجه. لا يوجد في الشريعة نصين صحيحين متعارضين من كل وجه، بل التعارض ينشأ من احتمالين أحدهما أو كلاهما. معايا يا أحمد ولا نمت؟ قلت يا ولدي الكلمة اللي بعدها بقى نمت. أنا عارف. والتعارض بين النصوص ينشأ من احتمالين أو من أحدهما. الأول ضعف أحد الدليلين، الاحتمال الثاني ضعف الدليلين. والتعارض بين النصوص ينشأ من أمرين أو من أحدهم: ضعف أحد الدليلين أو ضعف الدليلين. يعني عندك دليل صحيح والآخر غير صحيح، لابد أن ينشأ بينهم تعارض، لأن الصحيح من عند الله وغير الصحيح ليس من عند الله، فلابد أن يحدث تعارض. وإما أن يكون كلا الدليلين غير صحيح، ليس هذا من كلام الله ولا من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الدليل الثاني ليس هذا من كلام الله ولا من كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ترجيع، نعم. أي نعم، لأن هذا كان عليه أذب بلال، وبلال كان يؤذن وهو المؤذن وكان لا يرجع. أما أبو محظورة كان يؤذن في مكة وكان يرجع، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع من بلال على الدوام وكان لا يرجع. أما أبا محظورة كان يرجع بين الحين والحين، ومن أجل هذا قال العلماء هذا أرجح من هذا. ولكن هب أن إنسانا رجع في الأذان لا شيء عليه، ولا يلم ولا يعاب ولا ينكر عليه، أقصى ما يقال أن هذا راجح وهذا مرجوح. الشرط الثالث أو بنتكلم عن ايه مشايخ حتى لا اللي هو فهم الايه، فهم الدليل. تكلمنا عن جمع النصوص الشرعيه وده في باب الواحد. طيب بعد ذلك الشرط الثالث معرفه قواعد واصول لغه العرب. معرفه قواعد واصول لغه العرب، ووجه ذلك أن القرآن نزل بلغة العرب، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفصح من تكلم بلغة العرب، وخاطب القوم بلغتهم، وخاطب القوم بلغتهم. فلكي نفهم مراد الشارع لا بد من الرجوع إلى أصول لغتهم، فلا بد من الرجوع إلى أصول لغتهم. وأما الفهم بغير الرجوع إلى أصول اللغة حتما سيزل، وأما الفهم من غير الرجوع إلى أصول اللغة حتما سيزل. مثال ذلك نعم سيزل، يعني تفهم نص دون أن ترجع للغة العرب حتما ستنحرف شئت أم أبيت. يبقى بناء على ذلك لابد أن أرجع للغة العرب وكيف فهموا هذه النصوص. ولعلكم تذكرون، وهذا موجود مطبوع في رسالة مستقلة سأرشدكم إلى عنوانها وارجعوا إليها تجدوا فيها العجب، وهي مسائل نافع بن الأزرق مع عبد الله بن عباس، أكثر من فوق 100 مسألة. حاصل الأمر أن نافع بن الأزرق وكان من الخوارج ثم انسل منهم وكون فرقة الأزارقة الذين لعنهم بعض التابعين، لعنة الله على الأزارقة 3 مرات. هذا الخبيث وجد عبد الله بن عباس يفسر القرآن عند بئر زمزم، فقال لرفاقه تعالوا إلى هذا الذي يتألى على الله ونسأله عما يقول وعن مصادقه من لغة العرب. انتبه، يعني هو يقول عن اليمين وعن الشمال عزين. ما معنى عزين؟ متفرقين. أين مصادقك أو شاهدك من لغة العرب؟ وطبعا هذا إن دل على شيء يدل على سعة علم نافع بن الأزرق لا ننكره، وأيضا يدل على شدة ذكاء وسعة علم ابن عباس، ولما لا وهو الذي دعا له نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على ذلك مسألة معرفة أصول وقواعد لغة العرب من أهم ما يتكئ عليه طالب العلم، لو يعرف تفسير النصوص بناء على قواعد العرب. قلت له الكتاب موجود يا أخوانا، مسائل نافع بن الأزرق مع عبد الله بن عباس، أكثر من 100 سؤال. يقول ابن عباس كذا، يقول له نافع ما مصادقه من لغة العرب، يأتي له بشعر، وطبعا بيأتي له بشعر الشعر مشهور ومنتشر ومعلوم ولا ينكره إلا مكابر. اكتب عندك أمثلة على ذلك. على إذا من لم يقف على أصول لغة العربي سيزل في فهم النص. أمثلة على ذلك قوله تعالى، نعم يا شيخ، لا 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 ده نافع، ده منحرف مش محترم خالص، نافع بن الأزرق معايا من الخوارج، لا لا زعيم فرقة الأزارقة وهم من أهل البدعة. سؤال يقول أرجو إعادة المثال الأذان. احنا قلنا من جملة جمع النصوص من ضمن الخطوات إن وجدنا النصوص متعارضة، من جملة لازم نسعى لإزالة التعارض. لازم ليه؟ أصل لا يوجد في الشريعة نصوص متعارضة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طب هو من عند الله يبقى لا يوجد فيه اختلاف لا كثير ولا قليل. فالعلماء من جملة أساليب الجمع اللي هو الترجيح، يعني ذا راجح وذا مرجوح، يبقى اختلاف تنوع أو أقصاها اختلاف تضاد سائغ غير مذموم. بناخد مثال هو اللي يحضرني، مسألة الأذان. بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤذن في المدينة طول الأذان ما ثبت عنه ترجيع، ما كانش رجع. ترجيع معروف ولا لا؟ طب أذكر نفسي، بعد أن يكبر المؤذن 4 تكبيرات بصوت مرتفع ينطق بالشهادتين بصوت منخفض يسمع نفسه، ده اسمه إيه؟ وبعد ذلك يعيد مع رفع الصوت، هذا يسمى الترجيع. فكان أبو محذورة مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فكان إذا أذن ردع في الأذان. فالعلماء قالوا إن أذان بلال أرجح من أذان أبي محظورة، والعلم عند الله. خدنا وصلنا لحد فين؟ أمثلة قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى: لما خلقت بيدي، وقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان يد الله فوق أيديهم لما خلقت بيدي. اليد في لغة العرب تأتي ولها ثلاث معان. اليد في لغة العرب تأتي ولها ثلاث معان. المعنى الأول تأتي بمعنى القدرة، المعنى الثاني بمعنى الفضل والنعمة، المعنى الثالث بمعنى الجارحة. تأتي بمعنى القدرة، بمعنى الفضل والنعمة، بمعنى الجارحة. الجارحة اللي هي اليد الحقيقية، معي؟ وإذا جاءت بمعنى الفضل والنعمة تأتي بسياق معين، وإذا جاءت بمعنى الفضل والنعمة تأتي في سياق معين، وهو لا تكون مثنى ومقطوعة عن الإضافة. وإذا جاءت بمعنى الفضل والقدرة، الفضل أو النعمة ده معنى، القدرة المعنى الثاني، تكون لا تكون مثنى وتكون إيه؟ وتكون مقطوع عن الإضافة. أما إذا جاءت مثنى، إذا جاءت مثنى أو مقطوعة عن الإضافة، إذا جاءت مثنى أو مضافة ليس لها معنى إلا اليد الحقيقية. إلا اليد الحقيقية، وهي عند المخلوقين ما تسمى بالجارحة، وهي عند المخلوقين ما تسمى بالجارحة، بالجارحة. وعليه فكل النصوص الواردة في القرآن في إثبات اليد لله عز وجل، في إثبات اليد لله عز وجل، وعليه فكل النصوص الواردة في القرآن في إثبات اليد لله عز وجل جاءت مثنى أو مضافة، جاءت مثنى أو مضافة، فليس لها إلا معنى واحد، فليس لها إلا معنى واحد، وهو اليد الحقيقية. وعليه فكل النصوص الشرعية التي ورد فيها صفة اليد لله جاءت إما إيه؟ مثنى، وإما يا مشايخ مضافة، فليس لها إلا معنى واحد وهي إيه؟ اليد الحقيقية. ده الكلام ده لغة العرب. عظيم بقى الجماعة اللي هم أصحاب العقول الردية الذين يفسرون اليد بالنعمة والفضل والقدرة، من أين جاءوا بهذا التفسير؟ وأي لغة اتكأوا عليها حتى يقول يد الله فوق أيديهم، أي قدرة الله فوق قدرته، وحتى يقول لما خلقت بيدي أي بقدرتي؟ وهل لله عز وجل قدرتين فقط؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، مثنى تثنية، بل يداه مقطوع عن الإضافة، يد الله يد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، بعكس مثلا تقول إيه لفلان يد عندي، يعني نعمة، كما قال عروة بن مسعود لأبي بكر الصديق: لولا يد لك عندي لكافأتك بها. كلام ده مهم جدا، حتى من خلاله تستعين بالله عز وجل وترد على أهل البدعة الذين يحرفون صفات رب البرية عن معناها الحقيقي. يبقى اليد في لغة العرب جاءت كما وصفت لكم، والله سبحانه وتعالى لم يجعل في الأمر التباسا، بل لما أراد إثبات اليد الحقيقية جاء بها على ما كانت لغة العرب تتكلم بخطابهم بلغتهم، جاءت إما مثنى وإما مضاف، أما عدا ذلك فتحتمل. طيب مثال آخر. نعم نعم أي نعم، هذا النص جاء وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، يقبض ربنا عز وجل السماوات بيده اليمنى والأراضين بالأخرى ويقول أنا الملك سبحانه وتعالى، له يدان. مثال آخر، مثال آخر، حرف لن، لن لم نون، لن نون المنقوطة من فوق بلغة العامة طاجن وفي حتة لحم، فاكر الكلام ده وانت في الكتاب ماشي. لن إذا دخلت على الفعل المضارع في لغة العربي تفيد النفي على التوقيت، تفيد النفي على التوقيت، أما على التأبيد لا تعرفه لغة العرب، أما على التأبيد لا تعرفه لغة العرب. وعليه فقوله تعالى قال لن تراني أي في الدنيا، لن تراني أي في الدنيا. وأما في الآخرة فالنصوص متواترة، وأما في الآخرة فالنصوص متواترة على أن المؤمنين، نسأل الله لنا ولكم ذلك، على أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الجنة، على أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الجنة، ولا يلزم من ثبوت الرؤية الإحاطة. نعم، أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الجنة ولا يلزم من ثبوت الرؤية الإحاطة. أيوة يا حبيب. نعم حاضر حاضر من أول السطر. فالأصل في لن إذا دخلت على المضارع تفيد النفي على التوقيت وتخرج عن هذا الأصل إلى التأبيد، وتخرج عن هذا الأصل إلى التأبيد إذا احتفت بها قرينة، ومنه قوله تعالى لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ومنه قوله تعالى لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. مثال آخر، الأصل في لغة العربي قرينة، مثال ذلك لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، والقرينة هي الخلق، والقرينة هي الخلق. ضابط الخلق إيه يا مشايخ؟ أحسنت، الإيجاد من العدم، يعني عدم طلع لنا منه جناح ذباب، ها لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لدرجة أن العلماء قالوا ولما ذكر ربنا عز وجل الذباب؟ لحقارته وقذارته وكثرته، حقارته وقذارته وكثرته، ومع ذلك لن يستطيع. مثال آخر، البحث ده مهم يا مشايخ، أأمل أن يؤخذ مأخذ الجد، لا تدري يعني الجهد اللي مبذول، دعك من هذا، ولكن جاءك بين يديك فاحمد الله وخذه مأخذ الجد حتى تستفيد وتفيد. وأنا بتكلم من زمان بقول لكم أخواننا خذوا بالكم، معتقد أهل السنة والجماعة مستهدف، والعيون عليه من كل اتجاه، والأنجاس الخبثاء يبيعون دينهم بأرخص الأسعار. فالسبيل إيه؟ أنت أمثلنا لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. يبقى سبيلنا الوحيد الرسوخ في العلم، واعلم يقينا مش غلب الظن، يقينا كلما رسخت في العلم وأخلصت النية لله واستعنت بالله لو اجتمع عليك الثقلان ولنا الأسوة والقدوة في الإمام المبدل أبي عبد الله أحمد بن حنبل. لذلك كلمة من الإمام أحمد مع بعض المبتدعة وهو يلقي عليه الشبه، قال له: يا أحمد، الله خالق كل شيء. قال له: ما تظهر من شيء. انخرص ما تكلمش. وبعدين بالكم أخواننا، فهو ده السبيل الوحيد. وطبعا أحمد بن أبي دؤاد وبشر بن غيات المريسي كان معهم كل حاجة، وابن حنبل أحمد ليس معه شيء، حتى محمد بن نوح وأحمد بن نصر ماتوا الاثنين، بقي ابن حنبل وحده، ومع ذلك مع الاستعانة بالله والرسوخ في العلم نصره الله عز وجل. فممكن بقى تجد جماعة الصوفية معهم فلوس عجزوا عن عدها، واخد بالك، والعيال التكفيريين الكلاب الكبار من خارج البلاد يمولون، وأنت ضعيف مستضعف، ولكن معك الله. ولكن الموضوع يحتاج إلى طول نفس شوية، طول نفس وصبر، وإن شاء الله العاقبة للمتقين، جعلني الله وإياكم منهم. مثال آخر: عود الضمير في لغة العربي الأصل أنه يعود على أقرب مذكور. عود الضمير في لغة العربي، عود الضمير في لغة العربي يعود إلى أقرب مذكور، إلا إذا جاءت قرينة أخرجته عن هذا الأصل. إلا إذا جاءت قرينة أخرجته عن هذا الأصل. مثال ذلك: خلق الله عز وجل آدم على صورته، فجاءت القرينة بأن عود الضمير في صورته عائد إلى الله عز وجل، فجاءت القرينة أن الضمير في صورته عائد إلى الله عز وجل وليس إلى آدم، وهي ما ثبت عند أحمد وغيره وسنده حسن. خلق الله عز وجل آدم على صورة الرحمن عند أحمد وغيره بسند حسن. خلق الله عز وجل آدم على صورة الرحمن. خلق الله آدم على صورة الرحمن. نعم، ها؟ أيوة، حديث، نعم، حديث صحيح. والإضافة هنا من إضافة صفة إلى موصوف، من إضافة صفة إلى موصوف. وعليه نثبت للرحمن عز وجل صفة الصورة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وعليه نثبت للرحمن صفة الصورة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. الشرط الرابع من ايه يا شيخ طلبة؟ من فهم الدليل. الشرط الرابع من فهم الدليل. ايه معنى فهم الدليل يا شيخ امير؟ عيد لي كده ومربع وقدامك ترابيزه كانك الليث بن سعد، قول يا اخويا ايه معنى فهم الدليل؟ يا هربيطي احسنت يا ابني، لفظ فوق كثر الله من امثالك بالثاء الى بالسين، اهو ما حصلتكش. معرفه مراد الشارع من كلامه. يا محمد عاطف شغلنا انت قلنا كلها. يعني ماذا اراد الله منا لما قال كذا؟ وده اهم شيء يا اخوانا، اهم شيء ازاي تفهم كلام الشارع، والا الادله واضحه. طيب معرفه مقاصد الشريعه، اكتب عندك للشريعه مقاصد اساسيه، وهي للشريعه مقاصد، نعم اي نعم، معرفة مقاصد للشريعة مقاصد أساسية، وهي الحفاظ على الضروريات الخمس. الحفاظ على الضروريات الخمس، وهي الدين والعقل، الدين والعقل والنفس والمال والعرض. الدين والعقل والنفس والمال والعرض. فإذا تعرض الإنسان لضرر في هذه الأشياء الخمس أو لزوالها فجاءت الشريعة بالترخيص. لشيء من هذه الضروريات الخمس جاءت الشريعة بالترخيص. وأيضا من مقاصد الشريعة جلب المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها. وأيضا من مقاصد الشريعة جلب المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها. ومن مقاصد الشريعة أيضا ضرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ومن مقاصد الشريعة أيضا ضرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ومن مقاصدها إذا تعارضت مصلحتان، إذا تعارضت المصلحتان بمعنى إذا فعلت إحداهما تترك الأخرى، تفعل الكبرى. إذا إيه معنى تعارض مصلحتين؟ يعني لن أتمكن من الإتيان بهم، أفعل واحدة لابد أترك الأخرى. الشرع قال إيه؟ تفعل هنا الكبرى. وإذا تعارضت مفسدتان بمعنى تترك الأخرى تفعل الكبرى، وإذا تعارضت مفسدتان بمعنى إذا تركت إحداهما ترتكب الأخرى، معنى تعرض مفسدتين، إذا تركت إحداهما ترتكب الأخرى، ترتكب الأدنى، ترتكب الأدنى من أول السطر. والنظر إلى مقاصد الشريعة وإسقاطها على الواقع يقوم به أهل الاجتهاد، والنظر إلى مقاصد الشريعة وإسقاطهم على الواقع يقوم به أهل الاجتهاد. نعم، مش قلت ايه؟ يقوم وبالنظر الى مقاصد الشريعة واسقاطها على الواقع يقوم به ايه؟ اهل الاجتهاد، من اول السطر. دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على أن النصوص منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه. دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على أن منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه. خمس دقائق. سائلين الله عز وجل العون والسداد. قال الإمام السعدي رحمه الله، قال الإمام السعدي رحمه الله: القرآن كله محكم. قال تعالى، قال الإمام السعدي رحمه الله: القرآن كله محكم. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته. القرآن كله محكم. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته. ومعنى الإحكام هنا أي في غاية الدقة والانتظام، فلا تناقض فيه ولا اختلاف. في غاية الدقة والانتظام، فلا تناقض فيه ولا اختلاف، من أول السطر. والقرآن كله متشابه، أي كل ده كلام السعدي، حينما نقف رغصة أقول لك انتهى الكلام. والقرآن كله متشابه. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ومعنى متشابه أي يشبه بعضه بعضا في الحسن والمعاني. القرآن كله متشابه، دليله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه. معنى متشابه أي يشبه بعضه بعضا في الحسن والمعاني، من أول السطر. القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه. قال تعالى: فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وأهل العلم يردون المتشابه منه إلى المحكم، وأهل العلم يردون المتشابه منه إلى المحكم، منه إلى المحكم. نعم، منه آيات محكمات هن أم الكتاب. طيب، وأهل العلم يردون المتشابه منه إلى المحكم فيصير كله محكما، فيصير كله محكما، ويقولون كل من عند ربنا. ويقولون كل من عند ربنا. فما اشتبه في موضع فسره في الموضع الآخر، ويقولون كل من عند ربنا. فما اشتبه في موضع فسره الموضع الآخر المحكم، فحصل العلم وزال الإشكال. فحصل العلم وزال الإشكال. بعد ذلك اصنع لي جدولا مكونا من خانتين، الأولى اكتب عليها المتشابه، والثانية اكتب عليها المحكم. نعم، أي نعم. انتهى كلام السعد يا أخوانا عند الإشكال. اصنع جدولا خانتين، أولى متشابه والثانية المحكم. اكتب كده عنوان: إطلاقات المتشابه والمحكم بالتفصيل. عنوان على الجدول يعني: إطلاقات المتشابه والمحكم بالتفصيل. أسفل المتشابه اكتب هو المنسوخ، أسفل المحكم الثابت حكمه، الثابت حكمه. أسفل المتشابه ترك ظاهره لمعارض راجح، ترك ظاهره لمعارض راجح. ومن جملة المعارض الراجح أن يلزم من الظاهر لوازم فاسدة. أي طبعا، ومن المعارض الراجح احنا قلنا ايه؟ المتشابه ترك ظاهره، يعني ظاهره ما أخذنا به وتركناه، وده خلاف الأصل. لما؟ طول بالك لمعارض راجح. من جملة أنواع المعارض الراجح أن يلزم من العمل بالظاهر لوازم فاسدة، لأن المعارض الراجح كثير. من جملتها أن يلزم من العمل بالظاهر لوازم فاسدة. أسفل المحكم اكتب هو على ظاهره، هو على ظاهره. المتشابه أسفل منها العام، العام. المحكم المخصص. أسفل المتشابه المطلق، أسفل المحكم المقيد. أسفل المتشابه المجمل، أسفل المحكم المبين. أسفل المتشابه للوصول إلى المعنى المراد نحتاج إلى غيره، للوصول إلى المعنى المراد نحتاج إلى غيره. غيره هاء الضمير عائد على إيه؟ أحسنتم، على النص المتشابه. يعني حتى نفهم مراد الشارع من هذا النص ما استطعنا. عملنا إيه؟ قعدنا نبحث بقى عن نصوص تانية عشان نستعين بالله ثم بها ونفهم المراد. طالما وصلت النصوص أخرى لتصل إلى المراد من الدليل الأول متشابه متشابه. أسفل المحكم لا يحتاج إلى غيره للوصول إلى المعنى المراد، لا يحتاج إلى غيره للوصول إلى المعنى المراد. طيب أسفل المتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل، ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل، ما لم يكن لأحد لعلمه إلى علمه سبيل، يعني ما تضيعش وقتك لن تصل إليه. مثال كيفية صفات المولى عز وجل. المحكم ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره، المحكم ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره. المتشابه ما يحتمل وجوها متعددة، المتشابه ما يحتمل وجوها متعددة لا مرجح لبعضها على بعض، المتشابه ما يحتمل وجوها متعددة لا مرجح لبعضها على بعض. المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، ما يحتمل إلا وجها واحدا. المتشابه كيفية صفات الله عز وجل كيفية صفات الله عز وجل. المحكم الفرائض والحلال والحرام، الفرائض والحلال والحرام. خلاص اقفل الجدول من أول السطر. ممكن يدخل احنا قلنا كيفية الصفات، ما هي دي داخلة في اللي هي ما عرف معناه في المحكم في الأول. اكتب عندك نعم الفرائض اللي هي ما أوجبه علينا ربنا عز وجل. اكتب عندك دلت النصوص الشرعية على أن الاكتفاء بالمتشابه وعدم رده إلى المحكم، أن الاكتفاء بالمتشابه وعدم رده للمحكم من صفات من في قلوبهم زيغ، من صفات من في قلوبهم زيغ. ففي البخاري من حديث عائشة قالت، ففي البخاري من حديث عائشة قالت تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. إلى قوله تعالى أولو الألباب، ثم قال يا عائشة إذا رأيت الذين، ثم قال يا عائشة إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منهم إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. انتبهوا يا أخوانا. نعم. إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. سمهم إيه يا أمين؟ في قلوبهم زيغ. يعني بناء على هذا النص أصبح لزاما على كل مسلم فضلا عن كونه طالب علم أن يعرف المتشابه من المحكم. لازم لازم يا إخوان. فإذا قابله المتشابه يرده إلى المحكم، فإن لم يتمكن يقول بلسان المقال والحال كل من عند ربنا آمن به. أما أنه يتبع المتشابه فقط ده بلية عظمى ومصيبة كبرى. واعلموا رحمكم الله أن المتشابه بالنص جاء في القرآن وكذلك في الحديث، ودي من المهم جدا. يعني في عندنا متشابه في القرآن بنص القرآن، منه آيات محكمات من أم الكتاب وأخر متشابهات. طب والحديث؟ نعم، وسيأتينا بإذن الله أمثلة. فكما أن القرآن فيه متشابه ومحكم كذلك الحديث فيه متشابه ومحكم. وما ألزمنا الشرع به أن نرد المتشابه إلى المحكم في القرآن هو نفس الإلزام أن نرد المتشابه إلى المحكم في السنة. ماشي يا أخوانا كده؟ اكتب عندك. وذلت الأدلة الشرعية كما أن في القرآن متشابه كذلك في السنة متشابه. ودلت الأدلة الشرعية كما أن في القرآن متشابه في السنة متشابه. من أول السطر وعليه. ركزوا بقى، القواعد اللي جاية دي تحفظ. نعم يا ولدي. ويسأل أخونا قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هل هذا الوصف كان معهم قبل أن يتبعوا المتشابه ومن أجله اتبعوا المتشابه، مظبوط؟ أم أن هذا الوصف تحقق فيهم بعد أن اتبعوا المتشابه؟ كويس؟ السؤال مفهوم؟ نفس السؤال بالضبط. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ألم تر إلى الذين يزعمون، زعم أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. السؤال، هل يا ترى هؤلاء القوم أصحاب الإيمان المزعوم هم في الأصل منافقون يزعمون الإيمان ومن أجل ذلك أرادوا أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أم أنهم لما أرادوا أن يتحاكموا إلى الطاغوت أصبحوا ممن يزعم الإيمان؟ فهمت؟ مفهوم كده؟ الجواب، الأمر أو النص يحتمل الأمرين. وعليه نحذر إن اتبعنا المتشابه أن نكون ممن في قلوبهم زيغ، أو إن اتبعنا يأتي في قلوبنا الزيغ. فهمت يا مشايخ؟ أما الآية الثانية ألم تر إلى الذين يزعمون، معايا شيخ طلبة؟ هؤلاء القوم على الراجح من أهل العلم أنهم كانوا من أهل النفاق وزعموا الإيمان وتحاكموا إلى الطاغوت ولا يلزم إذا تشابه الإنسان بصفة من صفات أهل النفاق أن يكون منافقا، كما من تشبه بصفة من صفات الجاهلية أن يكون جاهليا. واضح يا مشايخ؟ طيب نرجع، قلنا إيه دلوقتي ولسه ما مناش حاجة؟ وعليه القواعد الجديدة تنحفظ يا أخوانا، الله يبارك فيكم، تحفظ معايا يا شيخ خليل. طيب، فكل نص شرعي، وعليه فكل نص شرعي دل ظاهر لفظه، فكل نص شرعي دل ظاهر لفظه على معنى غير مراد شرعا فهو من المتشابه. من المتشابه، فكل نص شرعي دل ظاهر لفظه على معنى غير مراد شرعا فهو من المتشابه. مع ياسر، يحتاج إلى أن يرد إلى النصوص المحكمة ليفهم على وجهه المراد. كلام ده كلام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن علشان استوعبنا بدأت أقدم مؤخر فيه. أما أمثالكم كان ينبغي أن آتيكم بنص كلام ابن القيم، ولكن عذرا أنا غلطان لكم. معايا أحمد زكريا؟ ماشي. تاني كتبت يا شيخ صبري، الوضع عليك كم الفيلم مش شايفه النهاردة، مش فالح، مش هينفع الوضع معنا. كتبت يا أبو عمر، ملين يا أخويا سمعت. ليفهم على وجهه المراد. ركزوا قوي. طيب احنا عندنا القاعدة العامة، الأصل أن نعمل النصوص على ظاهرها، ده الأصل. فكيف يدل ظاهر النص على معنى غير مراد شرعا؟ ازاي وكيف تفهم؟ تعلمون بماذا؟ بمعرفة مقاصد الشريعة، ودي شغلة الكبار بقى، شغلة الكبار هم اللي يقولوه. وإلا خبرنا لماذا قالوا أن قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره؟ قالوا النص ليس على ظاهره، بل لابد أن تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا يقصد به دوام العشرة. جابوها منين؟ من مقاصد الشريعة، من مقاصد. وإلا لماذا فهم العلماء واتفقت كلمتهم على أن بيع العين محرم مع أخيه بيع التورط؟ مقاصد الشريعة. لما عرفوا مقاصد الشريعة علموا يقينا أن هذا النص على ظاهره غير مراد شرعا. وهذه المسألة أفاض وأجاد وأعي من جاء من بعده الإمام ابن القيم في كتابه الماتع إعلام الموقعين عن رب العالمين، لما جه يرد على بعض الشبه الذي يثيرها القوم لإبطال بعض النصوص، أو على بعض الشبه الذي اتكأ عليها بعض القوم وأخذوا بظاهر النصوص، فيقول إيه؟ ولو لم يأتي النص لكانت مقاصد الشريعة والقياس الجلي يدل على بطلان ما ذهبوا إليه، ويبدأ يسرد. يبقى مسألة ظاهر النص غير مراد شرعا، يبقى في هذه الحالة هو من المتشابه. طيب إزاي؟ يبقى العلماء الأكابر لما يقولوا الظاهر ده غير مراد، إياك أن تلتفت إليه. لما يا أخوان؟ قال لك ده بيتعارض مع مقصد الشريعة وإن كان هذا خروجا عن أصل النصوص. طيب اكتب عندك وكل نص، أي نعم، وكل نص دل ظاهره على معنى صحيح، دل ظاهره على معنى صحيح، ولكن يحتاج إلى ما يفسره ويبينه. فالأخذ به دون الرجوع به إلى ما يبينه أخذ بالمتشابه. وكل نص دل ظاهره على معنى صحيح ولكن يحتاج إلى ما يفسره ويبينه، فالأخذ به دون الرجوع به إلى ما يبينه أخذ بالمتشابه، دون الرجوع به إلى ما يبينه أخذ بالمتشابه. دي يعني صعبة شوية فتحتاج إلى مثال. مثال ذلك ورود صفات الله عز وجل، ورود أو مجيء صفات الله عز وجل في النصوص معنى صحيح مظبوط اللي هو أصل المعنى، ولكن يحتاج إلى ما يفسره ويبينه حتى لا نقع في التشبيه، ولكن يحتاج إلى ما يفسره ويبينه حتى لا نقع في التشبيه. ورود أو مجيء صفات المولى عز وجل يدل على معنى صحيح، يد معنى اليد، مجيء بمعنى المجيء، وهكذا، ولكن يحتاج إلى ما يفسره ويبينه حتى لا نقع في التشبيه. ما لو قلنا يد دون الرجوع إلى المحكم هنقع في التشبيه. طيب ما هو الرجوع إلى المحكم؟ ليس كمثله شيء. فهمت يا اخوان؟ معايا محمود؟ معايا ها؟ معايا مشايخ؟ يا رجالة. يبقى هنا الصفة جات يد الله فوق أيديه، ينزل ربنا، استوى على العرش وغيره، هذا تدل على معنى صحيح. فالاستواء معلوم، واليد معلومة، والنزول معلوم، والمجيء معلوم. ولكن إن جاء هذا النص دون المحكم الآخر وهو ليس كمثله شيء، يبقى ممكن نقع في التشبيه ونزل. فلما قال ليس كمثله شيء تجرى جميع الصفات على هذا المحكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اكتب عندك القاعدة الثالثة، وكل نص دل ظاهر لفظه على معنى مراد للشرع وبيانه فيه، وكل نص دل ظاهر لفظه على معنى مراد للشرع وبيانه فيه، دل ظاهر لفظه على معنى مراد للشرع وبيانه فيه فهو من المحكم يجب العمل به. بعد ذلك الفرق بين ظاهر اللفظ وبين الظاهر المراد، الفرق بين ظاهر اللفظ وبين الظاهر المراد. فظاهر اللفظ لا يتبع إلا إذا تبين أن معناه هو المراد شرعا، وظاهر اللفظ لا يتبع إلا إذا تبين أن معناه هو المراد شرعا. ومحل النزاع بين الظاهرية المذمومة، ومحل النزاع بين الظاهرية المذمومة افتح قوس أتباع داود الظاهري، أتباع داود الظاهري إفرقوس، ومحل النزاع بين الظاهرية المذمومة وبين جمهور أهل الحديث وأخذهم بالظاهر هو، قاعدة دي مهمة قوي، لا ما لو هقول من أول درس تاني بس ركزوا معايا معايا مشايخ. في عندنا ظاهر اللفظ والظاهر إيه المراد. فالعلماء قالوا ظاهر اللفظ إن دل على أنه هو المراد شرعا يبقى هو ده الظاهر المراد. طيب ظاهر اللفظ القواعد الشرعية ومقاصد الشريعة قالت لا الكلام ده ما ينفعش، يبقى هنسميه ظاهر ايه غير مراد. طب لو كان ظاهر غير مراد واتبعناه يبقى اتبعنا الايه احسنت يتبعنا المتشابه، ومن اتبع المتشابه قلبه ماله ربنا يعافينا واياكم. مبحث ده في منتهى الخطورة ومهم جدا، فيحتاج منك ان شاء الله ربنا يعينك كده تبيضه وتذكره كويس وتدعينا بظاهر الله ربنا يجعله سبب وهيفيدك كتير. فاللي حصل عندنا عند علماء الأصول الأصل إعمال النصوص على ظاهرها، ده القاعدة العامة. فعلماء الشريعة قال لك لا، ده أنا عندي ظاهر اللفظ وعندي ظاهر مراد. فوقع اختلاف بين داود الظاهري ومذهبه وبين مذهب أهل الحديث. طب محل النزاع فين ولما اختلفوا؟ اكتب عندك. ومحل النزاع بين الظاهرية المذمومة اللي هم أتباع مين يا أخوانا؟ داود الظاهر، وبين جمهور أهل الحديث وأخذهم بالظاهر هو. أي نعم، وأخذهم بالظاهر هو. هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها، وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها، أم للمقاصد والنيات تأثير يوجب الالتفات إليه، ومراعاة جوانبه فأهمل أهل الظاهر القصد والنية ولم يلتفتوا إليها، وأما أهل الحديث فقالوا إن للقصد والنية اعتبار في الأفعال والألفاظ في العبادات والمعاملات. أهل الحديث قال إن للقصد والنية اعتبار في الأفعال والألفاظ والعبادات والمعاملات، يؤثر فيهما سلبا وإيجابا طيب وعليه. نعم. وإجابا، يعني يكون القصد والنية يؤدي إلى بطلان العبادة أو بطلان المعاملة، أدي سلبا، وللقصد والنية تأثير إجابا، أن يصحح العبادة ويصحح المعاملة. وعليه، وذي القاعدة الرابعة، فمن أخذ بظاهر اللفظ دون اعتبار للمراد من اللفظ، فمن أخذ بظاهر اللفظ دون اعتبار للمراد من اللفظ بحسب تفسير السلف فهو من اتباع المتشابه، ودي من أعظم القواعد. فمن أخذ بظاهر اللفظ دون اعتبار للمراد من اللفظ بحسب تفسير السلف فهو من اتباع المتشابه، فهو من اتباع المتشابه. مثال ذلك، في صحيح مسلم من حديث جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل أو أن يبال في الماء الراكد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال أو يبول الرجل في الماء الراكد. فظاهر اللفظ غير مراد، بل المراد، فظاهر اللفظ غير مراد بل المراد وصول بول الآدمي إلى الماء الراكد بأي وسيلة، بل المراد وصول بول الآدمي إلى الماء الراكد بأي وسيلة. واضح يا مشيخ الكلام ده من أول السطر؟ أجمع العلماء، نعم، لا، المراد هنا نهى أن يبال. كلمة يبال أو يبول الرجل في اللغة أي أن يخرج البول منه مباشرة إلى الماء. طيب لو تبول في قرورة ثم سكبها في الماء ينطبق عليها أم لا ينطبق؟ أهل الظهر قالوا لا ينطبق. ليه؟ لأنهم نظروا إلى الظهر بس، أما القصد والنية ما نظروا إليهم، وده خطأ كبير. يبقى بناء على ذلك يا أخوان، فمن أخذ بظاهر اللفظ دون الوقوف على المراد منه بس بحسب ايه؟ تفسير ايه؟ السلف. عض على هذه، بحسب تفسير السلف. يبقى بناء على ذلك أننظر الى سلفنا الصالح والى الأئمة الأكابر، ما قولهم في قوله صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط؟ ماذا قالوا؟ وبالمناسبة ما قال أحد من أهل العلم قط أن هذا اللفظ على ظاهر أبدا، إلا أهل البدعة. ومن ويلزم من كلامهم إخراج الكافرين والمشركين من النار، ولا شك أن هذا لازم معلوم البطلان، يبقى ليس على ظاهره. بناء على ذلك أنا عندي ألفاظ لها مراد، حدد المعنى المراد سلفنا الصالح، يبقى آخذ بقوله، أما أن أزيغ عن طريقهم فيه الهلاك كل الهلاك. نكمل يا أخوانا المبحث. قلت إيه؟ أجمع العلماء على أنه ليس في القرآن لفظ لا معنى له. ليس في القرآن لفظ لا معنى له. وأجمعوا أيضا أن جميع ما في القرآن من الألفاظ مما يفهم معناه ويمكن إدراكه بتدبر وتأمل. وأجمعوا أن جميع ما في القرآن من ألفاظ مما يفهم معناه ويمكن إدراكه بتدبر وتأمل ويمكن إدراكه بتدبر وتأمل. الدليل على ذلك إجماع السلف لأنهم قاموا بتفسير جميع ما في القرآن من ألفاظ. إجماع السلف بأنهم قاموا بتفسير جميع ما في القرآن من ألفاظ. هل فيه لفظ في القرآن في كتاب تفسير قال لك لا ما أعرفش معناه؟ مش موجود. كل ألفاظ القرآن كل حتى الحروف قال لك الحرف ده معناه هنا كذا ومعناه هنا كذا، وطبعا دي كلها بشواهد من لغة العرب. وأيضا أمر الله عز وجل بقوله تعالى أفلا يتدبر القرآن، فالأمر بتدبر القرآن جاء مطلقا ولم يستثن منه شيئا لا يتدبر. يعني مثلا قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله، ولكن إياكم وآيات الصفات ما حصلش، بل جاء النص إيه؟ مطلق. وطبعا الكلام اللي احنا بنقوله ده من أقوى الأدلة على بطلان مذهب التفويض. مع يا أخواني كده، ولم يستثن منه شيئا لا يتدبر. اكتب عندك وفي هذا دليل صريح جاء مطلقا ولم يستثن منه شيء لا يتدبر. وفي هذا دليل صريح على بطلان مذهب التفويض والمراد منه تفويض معاني آيات الصفات إلى الله وكلمة معاني ركز عليها، آيات الصفات إلى الله. وهذا المذهب كما قال شيخ الإسلام شر من التعطيل وشر من التحريف. خلاص يا حاج شلبي ولا لسه؟ وهذا المذهب شر من التعطيل وشر من التحريف. طب حاضر اخلص بس الكلمتين دولت. واتفق السلف على أن في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله، أي حقيقته. واتفق السلف على أن في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله أي حقيقته، كالروح حاضر لحظة واحدة، ونعيم الجنة واتفق السلف أيضا على أن أسماء الله تعالى وصفاته تكون من المتشابه باعتبار الكيفية ومن المحكم باعتبار المعنى. اتفق السلف على أن أسماء الله عز وجل وصفاته تكون من المتشابه باعتبار الكيفية ومن المحكم باعتبار المعنى. نقف عند هذا الحد وصلي. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد إملاء هذا المبحث وهو قاعدة السلف الصالح في فهم النصوص. فإذا كانت الآية معلومة المعنى معلومة الكيف فإذا كانت الآية معلومة المعنى معلومة الكيف فهي من المحكم. فإذا كانت الآية معلومة المعنى معلومة الكيف فهي من المحكم. أما إذا كان المعنى معلوما والكيف الذي دل عليه المعنى مجهولا أما إذا كان المعنى معلوما حاضر. نعم. فإذا كانت الآية معلومة المعنى معلومة الكيف فهي من المحكم. أما إذا كان المعنى معلوما والكيف الذي دل عليه المعنى مجهولا كانت الآية من المتشابه باعتبار الكيف لا المعنى. حاضر. أما إذا كان المعنى معلوما والكيف الذي دل عليه المعنى مجهولا كانت الآية من المتشابه باعتبار الكيف لا المعنى. واضحة؟ طيب من أول السطر قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه فهكذا يكون أهل الحق فهكذا يكون أهل الحق في المتشابه من القرآن في المتشابه من القرآن يردونه إلى عالمه وهو الله عز وجل يردونه إلى عالمه وهو الله عز وجل لا يردونه إلى عالمه وهو الله عز وجل ثم يلتمسون تأويله من المحكمات ثم يلتمسون تأويله من المحكمات اللاتي هن أم الكتاب ثم يلتمسون تأويله من المحكمات اللاتي هن أم الكتاب فإن وجدوه فيها عملوا به فإن وجدوه فيها عملوا به يعني يرد المتشابه إلى المحكم وجد المعنى المراد في المحكم يعمل إيه؟ يعمل به يعمل به كما يعملون بالمحكمات عملوا به كما يعملون بالمحكمات وإن لم يجدوه فيها لتقصير علومهم وإن لم يجدوه فيها لتقصير علومهم عنه لم يتجاوزوا في ذلك الإيمان به وإن لم يجدوه فيها لتقصير علومهم عنه هو موجود، ولكن نظرا لإيه؟ لقصر العلوم ما وصلوا إليه، لتقصير علومهم عنه لم يتجاوزوا في ذلك الإيمان به. يعني معناه عجزوا عن الوصول إلى المحكم، إلى معناه، إلى معنى متشابه في المحكم، لتقصير علومهم لا يحملهم عدم الوصول إلى ترك الإيمان به بل يؤمنوا به. أدي معنى كلمة لم يتجاوزوا في ذلك الإيمان به ورد حقيقته إلى الله تعالى، ورد حقيقته إلى الله تعالى. عنوان في وسط السطر: أنواع المتشابه من جهة محله وسببه. أنواع المتشابه من جهة محله وسببه. يا سلام، حاسبهم يرضى الحاجات دي سنعد بخ لو ممكن يعملوها معانا. أولا، متشابه من جهة اللفظ فقط، متشابه من جهة اللفظ فقط. وهو قسمان: الأول متشابه يرجع إلى الألفاظ المفردة، متشابه يرجع إلى الألفاظ المفردة، إما من جهة غرابة اللفظ وإما من جهة الاشتراك في اللفظ أو التواطؤ. متشابه يرجع إلى الألفاظ المفردة إما من جهة غرابة اللفظ وإما من جهة الاشتراك في اللفظ أو التواطؤ. على فكرة المبحث ده عندي تقريبا بقاله 10 سنين تقريبا، وما أمليته على أحد إلا الآن، وكنت متردد. فيعني أرجو أن نكون عند حسن الظن. اتفهمت يا سيدنا؟ ماشي. تقول ايش يا سيد؟ أو التواطؤ. أولا، الاشتراك في اللفظ هو أن يتعدد المعنى فقط دون اللفظ. أن يتعدد المعنى فقط دون اللفظ، المعنى فقط دون اللفظ. وهو يقع في اللغة، ومن أمثاله في الأسماء: القرء يأتي للحيض والطهر. ومن أمثاله في الأسماء: القرء، ألف ولام وقاف وراء وهمزة على السطر، القرء يأتي للحيض والطهر. الحيض والإيه؟ والطهر. في الأفعال: عسعس بمعنى أقبل وأدبر، أقبل وأدبر. اكتب جنبها كده، افتح قوس: من الأضداد. مع أحمد يعني اللفظ واحد وله معنيين. ايه يا ياسر؟ ها، متضادين. من الأضداد، ودي من حلاوة اللغة. كذلك عزر، ايه العطية والبس ما عادش ورانا شغل. عزر بمعنى عظم وعاقب، عظم وعاقب، لتعزروه وتوقروه. وفي الفقه التعزير: عزره الإمام، ليه؟ في حزب النور، فعذر ماشي. وفي الحروف، وفي الحروف الباء، الباء تأتي للتبعيض ولبيان الجنس وللالتصاق، للتبعيض ولبيان الجنس والالتصاق. ويجوز عند علماء الأصول كما رجح ذلك أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية، ويجوز في الأصول أو عند علماء الأصول كما رجح ذلك أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية حمل اللفظ المشترك على معنييه في سياق واحد، حمل اللفظ المشترك على معنييه في سياق واحد. من أول ذلك، من أول سطر، مثال ذلك النكاح، النكاح يأتي في القرآن وله أربعة معان، المعنى الأول العقد، ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. معايا مشايخ؟ نكحتم هنا بمعنى إيه؟ عقدتم. ليه؟ لقرينة من قبل أن تمسهن. معي يا مشايخ؟ وتأتي بمعنى الوط، بمعنى الوط، ومنه قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. أي نعم، حتى تنكح زوجا غيره أي يطأها. طبعا مع بقية الشروط نكاح شرعي يقصد به دوام العشرة والتأبيد. المعنى الثالث تأتي بمعنى الحلم، الحلم، ومنه قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. النكاح هنا بمعنى يا أبا عمر؟ الحلم، الحلم. تأتي بمعنى المهر أو الصداق، ومنه قوله تعالى المهر أو الصداق، ومنه قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. طيب، مثال ذلك قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. ها؟ آه، للقاعدة اللي احنا خدناها اللي هو يجوز إيه؟ حمل إيه؟ ها؟ حمل اللفظ المشترك على معنييه أو على كلا معنييه في سياق واحد، وده خلاف الأصل، لأن احنا عندنا الأصل كل لفظ له كم معنى، في السياق له معنى واحد، ولكن بأصل وضع لغة العرب له أكثر من معنى، ولكن حينما أخاطب به إنسان أقصد معنى واحد. طب له أكثر من معنى، يبقى السياق اللي يحدد المعنى المراد. في بعض الحالات، وده اختيار كما قلت الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يجوز في حالات، والمثال الذي أذكره أنا هذه الآية فقط، هذا الذي أذكره. قال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. سبب نزول هذه الآية يدل على أن معنى ينكح أي يتزوج. وعليه فلا يجوز للعفيف أن يتزوج الزانية، وتوجد في الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول. أي قول يا أخوانا؟ إن نكح بمعنى إيه؟ عقد، بمعنى إيه؟ عقد أو تزوج يعني. وتوجد في الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول، وهي ذكر المشرك والمشركة في الآية. ووجه ذلك أن ظاهر الآية يدل على أن الزاني المسلم يجوز له أن ينكح المشركة، ووجه ذلك أن ظاهر الآية يدل على أن الزاني المسلم يجوز له أن ينكح المشركة، وهذا معلوم تحريمه من دين الله بالضرورة، وهذا معلوم تحريمه من دين الله بالضرورة، لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. القول الثاني: ينكح بمعنى يطأ، له بالضرورة لقوله تعالى: ولا تنكحوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ما سيأتي، ما احنا قلنا ان الآية عبارة عن ايه يا اخوانا؟ الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. سبب النزول معروف في قصة مرثد بن أبي مرثد الغنوي مع عناق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرثد للنبي صلى الله عليه وسلم: أأنكح عناقا؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زني، فقال: لا تنكح. يبقى ينكح هنا بمعنى إيه؟ يتزوج، وده مقطوع به، ومعلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب، لو قلنا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وهنا الاستثناء متصل مش منقطع، والمعنى كلمة الزاني هنا أي الزاني المسلم، فلو قلنا ينكح بمعنى يتزوج، يعني معناها الزاني المسلم لا يتزوج إلا زانية مسلمة أو إيه؟ مشركة، وهذا معلوم البطلان. واضحة ولا مش واضحة؟ مفهومة ولا أقولها تاني؟ لو قلنا ينكح بمعنى يتزوج، ربنا يقول ماذا؟ الزاني لا ينكح، لا هنا للتحريم، إلا ما بعدها يأتي مخالف لما قبلها، صح؟ يبقى الزاني لا يجوز له أن يتزوج أحدا قط إلا ثنتين، الزانية أو الإيه؟ أو المشرك. وباتفاق أهل العلم الزاني هنا أي المسلم، يبقى أصبح الكلام ده ما ينفعش خالص. إزاي يجوز للمسلم مهما كان فاجر أن يتزوج بمشركة؟ أبدا. يبقى أصبح هنا وجود كلمة أو مشركة قرينة تدل على أن المقصود بينكح معناها لا يتزوج، قرينة واضحة. طيب خلاص، يبقى المعنى الثاني اللي هو إيه؟ يطأ. كويس كده؟ اكتب عندك المعنى الثاني، النكاح هنا بمعنى الوطأ. الوطأ وهذا ليس بمستغرب في اللغة ولا في الشرع، قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، بمستغرب في اللغة ولا في الشرع، قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تنكحنا بمعنى إيه؟ يطأ. بس يطأ بنكاح أم بسفاح؟ أحسنتم، بإيه؟ بنكاح. طيب اكتب عندك، وهذا المعنى يتعارض مع سبب النزول، ومعلوم عند الأصوليين أن سبب النزول قطعي الدخول في دلالة النص، وده قاعدة مهمة يا إخوان. عند الأصول أن سبب الدخول، أن سبب النزول قطعي الدخول في دلالة النص. معلوم لدى الأصول أن سبب النزول قطعي الدخول في دلالة النص. يعني لما نقول مثلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الآية نزلت في مين؟ في خولة بنت مالك بن ثعلب مع زوجها أوس بن الصامت، صح؟ يبقى تدخل فيها ولا تدخل شيء؟ تدخل فيها من باب أولى، إن كان غيرها يدخل يبقى هي من باب أولى. كويس؟ وعليه فسبب النزول يعارض حمل ينكح على الوط، حمل ينكح على الوط، وذكر المشركة يعارض حمل ينكح على العقد. وعليه فسبب النزول يعارض حمل ينكح على الايه؟ الوط، مظبوط. وذكر المشركة يعارض حمل ينكح على ايه؟ على العقد. تنحل ازاي؟ لازم تنحل، لازم تنحل. واخدين بالكم يا اخوانا؟ اكتب عندك، ها، اي نعم، ده واضح خالص يا ابا مريم. تاني بنقول ايه؟ سبب النزول قطعي الدخول في دلالة النص، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مش ده الإشكال عندك؟ طيب احنا نقول مثلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، الآية لها سبب نزول، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه شيئا كان مباح. وكلمة حرم هنا ليست التحريم الشرعي، بل المعنى التحريم الانتفاع. طيب يبقى الآية خاصة نزلت في من؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل يا ترى لا تسحب إلا على النبي، أم يندرج تحتها كل من حرم عليه شيئا مباحا؟ ها، رد علي. اللي هي العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولكن لما نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هل من نزل فيه ذي الآية يخرج من العموم أم يدخل؟ ها ها، أنا بسأل أخاكم بس تاني يا أبو مريم. قوله تعالى، حد يجيب آية ثانية سبب نزول تاني؟ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآية نزلت في اليهود، هل يا ترى هذه الآية خاصة باليهود ولا كل من اشترى بعهد الله ثمنا قليلا؟ طيب هل اليهود يدخلون في الآية أم لا؟ بس ده اللي احنا بقول، يبقى سبب النزول قطعي الدخول في دلالة اللفظ معايا، والعبرة بعموم اللفظ لا بإيه؟ لا بخصوص السبب. معايا مشايخ في الأمور دي؟ اكتب عندك، ولا خلاص من هذا التعارض إلا لحظة واحدة يا محمد، قاعد علي يا شيخ طلبة تاني. مظبوط، يعارض حمل ينكح على الايه؟ على العقد، على العقد، مظبوط ولا انا غلطان؟ طيب، ولا خلاص من هذا التعارض الا بحمل ينكح على معنييه، إلا بحمل ينكح على معنييه الوطء والتزويج، فيكون معنى الآية كما يلي: الزاني لا يطأ إلا مشركا. كويس. المعنى الثاني: الزاني لا يتزوج إلا زانية. يبقى حملنا اللفظ على إيه إخواننا؟ على معناه الاثنين في إيه؟ في سياق واحد. وهذا غريب، بل قال الشنقيطي وهذا فيه شيء من التعسف. كما تحب، الكلام ده موجود في أضواء البيان لمن أراد أن يرجع لي. وهذا غريب وفيه شيء من التعسف. طيب، بعد ذلك القسم الثاني، القسم الثاني من المتشابه يرجع إلى جملة الكلام المركب. إلى الكلام المركب، ويتوقف المعنى فيه على أسباب، يعود إلى يرجع إلى جملة الكلام المركب ويتوقف المعنى فيه إلى على ثلاثة أسباب: الأول اختصار الكلام، الثاني بسط الكلام، الأول اختصار الكلام، الثاني بسط الكلام، بسط الكلام، بسط باء سين طاء، بسط الكلام، الثالث نظم الكلام باعتبار التقديم والتأخير، نظم الكلام باعتبار التقديم والتأخير. مثال: وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الحق بالموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الحق بالموت. أي نعم. ومنه أيضا على قول من أقوال المفسرين قوله تعالى ومنه على قول من أقوال المفسرين في قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي، ومنه قوله تعالى على قول من أقوال المفسرين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي، معناها إني رافعك إلي ومتوفيك. معايا يا أخوانا؟ هذا بيسموه من التقديم والتأخير، معناها إني رافعك إلي ومتوفيك. طيب، بعد ذلك النوع الثاني من المتشابه من جهة المعنى، يبقى اللي احنا خدنا كله ده من جهة اللفظ، النوع الثاني من جهة المعنى، من جهة النوع الثاني من المتشابه من جهة المعنى، أي المعنى الذي دل عليه اللفظ. مثال ذلك النوع الثاني متشابه من جهة المعنى، كالكيفية التي عليها، كالكيفية التي عليها أوصاف يوم القيامة، وما يدور داخل القبر، وكذلك ما ذكر عن الجنة والنار التي عليها أوصاف يوم القيامة، يعني الميزان، ووضع الميزان يضرب الصراط على متن جهنم، تتطاير الكتب، النفخ في الصور، كل هذه أوصاف التشابه فيها جاء بالمعنى الذي دل عليه اللفظ. الصور اللي هو البوق، ما الذي يعرف حجمه، كفتي الميزان، وزن الأعمال، كيف يوزن العمل، والعمل عرض وليس حسي، دي كلها إيه؟ متشابه من جهة إيه؟ المعنى الذي دل عليه اللفظ. اكتب عندك وعليه، نعم، وما يدور داخل القبر، وكذلك ما ذكر عن الجنة والنار. وما يدور داخل القبر، وكذلك ما ذكر عن الجنة والنار. وعليه فالمتشابه ما أشكل معناه، ولم يبين مغزاه، ولم يبين مغزاه، سواء كان من المتشابه في نفسه، سواء كان من المتشابه في نفسه كالمجمل، كالمجمل من اللفظ، أو من المتشابه الذي يحتاج في بيان معناه إلى دليل خارجي. وعليه فالمتشابه ما أشكل معناه ولم يبين مغزاه، سواء كان من المتشابه في نفسه كالمجمل من اللفظ، اللي هي ثلاثة قروء، ده متشابه، واخد بالك، لا ينكح إلا زنيه، متشابه، لأن لفظه مجمل أو مشترك له معنيين. طب أي معنى يراد؟ ده متشابه، أو من المتشابه الذي يحتاج في بيان معناه إلى دليل خارجي، الذي يحتاج في بيان معناه إلى دليل خارجي، وإن كان في نفسه ظاهر المعنى لبادئ الرأي، وإن كان في نفسه ظاهر المعنى لبادي الرأي. ظاهر المعنى لبادي الرأي. عارفين زي ايه بالضبط؟ زي حديث البطاقة. يقول لك اهو بطاقة فيها لا إله إلا الله. طيب ده أبسط الكلمات التي تقال. إن أخذنا بظاهر الحديث وبعمومه دون تخصيص وبإطلاقه دون تقييد لن يدخل أحد من الأمة النار، وهذا معلوم البطلان. صح؟ ليه؟ كل واحد من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم له هذه البطاقة، مضبوط؟ وهل كل أحد يعمل معه مع صاحب مع ما عمل مع صاحب هذه البطاقة؟ الجواب لا، يبقى في شيء معين. ما هذا الشيء؟ نبحث عنه، يبقى متشابه، يبقى نحتاج إلى أدلة أخرى لنقف لما فعل بهذا الرجل هذا العمل. وش معنى معه بطاقة فيها لا إله إلا الله وعنده 99 سجل من الذنوب، كل سجل مد البصر، ومع ذلك وضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فرجحت البطاقة ولا يرجح مع اسم الله شيء. وش معنى؟ هو ده وجه التشابه. فمن أخذ، شوف القاعدة الأخيرة اللي بلثلكم، فالمتشابه ما أشكل معناه ولم يبين مغزاه، سواء كان من المتشابه في نفسه كالمجمل من اللفظ، أو المتشابه الذي يحتاج في بيان معناه إلى دليل خارجي، وإن كان في نفسه ظاهر المعنى لبادي الرأي. في وسط السطر عنوان كبير كده، أنواع المتشابه من جهة العلم به. نعم تفضل يا ولد. ما هو الإجمال هو الاشتراك. أي نعم، كلمات مترادفة يعني. ماشي. أنواع المتشابه من جهة العلم به، أنواع المتشابه من جهة العلم به. الأول نوع لا سبيل للوقوف عليه إلا بحصوله. نوع لا سبيل للوقوف عليه إلا بحصوله، يعني لن أعرفه إلا إذا وقع. مثال ذلك خروج الدابة على الناس، وإذا وقع القول عليهم، صح كده، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. متى وما وصفها لا ندري. طب نعرف إمتى؟ لما تخرج. بس يبقى نوع لا سبيل للوقوف عليه إلا بإيه؟ بحصوله، كخروج الدابة ووقت قيام الساعة ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. كويس. النوع الثاني، احنا بنتكلم عن إيه دلوقتي؟ تقسيم المتشابه باعتبار ايه؟ العلم به. ركز، نحن قلنا اي تقسيم اي شيء لابد ان تكون باعتبار، فاحنا بنقسم، قسمنا الاول باعتبار الالفاظ وما دلت عليه من معاني، وهنا باعتبار العلم به. نوع ما تضيعش وقتك فيه، بل اذا بحثت عنه توصف بالغباء. واحد بيبحث متى يخرج ينزل عيسى بن مريم، متى يظهر المهدي المنتظر، متى يطلع علينا يأجوج ومأجوج، غباء. ليه؟ دي أمور خد بالك أخفاها عنا ربنا، انتبه، ولم يجعل سبيلا نصل من خلاله إليها. يبقى نقف. فإذا سمعت من يتكلم في هذا وأصغيت إليه خدش في المعتقد، إلا إذا أصغيت لتبين كذبه وعواره للناس وأنصحت، ما فيش داعي. معايا مشايخ؟ اكتب عندك. النوع الثاني نوع يمكن معرفته بالرجوع إلى أصوله. نوع يمكن معرفته بالرجوع إلى أصوله كالألفاظ الغريبة. كالألفاظ الغريبة لأصوله كالألفاظ الغريبة. كغريب ألفاظ الحديث. كغريب ألفاظ الحديث اكتب عندك. روى الإمام ابن عدي الجرجاني والأثر ده أأمل أن تحفظوه حتى تعرف قدر سلفك الصالح. روى الإمام ابن عدي الجرجاني في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال قال أنبأنا عبد الله بن العباس الطيالسي. قال سمعت هلال ابن العلاء. أنبأنا عبد الله ابن العباس الطيالسي قال سمعت هلال ابن العلاء يقول من الله على هذه الأمة بأربعة. من الله نعم أنبأنا عبد الله ابن العباس الطيالسي قال سمعت هلال ابن العلاء يقول من الله على هذه الأمة بأربعة لولاهم لهلك الناس. من الله عليهم بالشافعي حتى بين المجمل من المفسر والخاص من العام والناسخ من المنسوخ حتى بين لهم المجمل من المفسر والخاص من العام والناسخ من المنسوخ ولولاه لهلك الناس. ومن الله عليهم بأحمد بن حنبل. حتى صبر في المحنة والضرب فنظر غيره إليه فصبر. حتى صبر في المحنة والضرب والتعذيب فنظر غيره إليه فصبر ولم يقولوا بخلق القرآن ولولاه لهلك الناس. فنظر غيره إليه ولم يقول بخلق القرآن ولولاه لهلك الناس. ومن عليهم بيحيى بن معين حتى بين الضعفاء من الرجال ولولاه لهلك الناس. ومن عليهم بيحيى بن معين حتى بين الضعفاء من الرجال ولولاه لهلك الناس. ومن عليهم بأبي عبيد القاسم بن سلام بأبي عبيد القاسم بن سلام وعشان كده من لتلكوا الأثر ده كله عشان الكلمتين اللي جندهم حتى فسر غريب الحديث حتى فسر غريب الحديث ولولاه لهلك الناس. حتى فسر غريب الحديث ولولاه لهلك الناس. فسر بالسين مال بالصد حتى من انا اللي غلطان انا غلطان يا شيخ ايوه حاج اختار اهله صح يا شيخ الله يكرمك والله يجيب مخاطرك يا اخي. قلت ايه اخر حاجه؟ عاوز ايه؟ ها؟ طبعا قول يا ضمن قلت اخر حاجه ايه؟ اكتب مثال ذلك. يبقى ابو عبيد القاسم فسر ايه؟ غريب الحديث. الفاظ غريبه كده وشكلت عليك، من يفسرها لك؟ ابو عبيد القاسم. مثال ذلك قال ابو عبيد القاسم بن سلام كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر. كلام العرب قال أبو عبيد ده بجيب لك مثال على تفسيره لغريب الحديث. يبقى أما أجي لفظة غريبة أروح لمين؟ لأبو عبيد أشوفه عمل فيها إيه، لأن ده الله من على الأمة به. أبو عبيد القاسم بن سلام أذن حق قاسم بن سلام كلام العربي المستفيض عندنا غير المستنكر. كلام العربي المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا عمله على غير حقيقته. كلام العربي المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا عمله على غير حقيقته. ألا ترى أنهم إذا عمله على غير حقيقته ألا ترى أنهم افتح قوس أي العرب يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله. يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنعت شيئا. إذا كان غير محكم غير محكم أو إذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنعت شيئا ولا عملت عملا. حاضر من أول كلامه. قال أبو عبيد القاسم بن سلام كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا عمله على غير حقيقته. ألا ترى أنهم أي العرب يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنعت شيئا ولا عملت عملا وإنما وقع معناه هاهنا على نفي التجويد لا على الصنعة نفسها. على نفي التجويد. إيه معنى التجويد؟ التحسين. لا على الصنعة نفسها. يبقى هو عمل ولكن إيه؟ ليس على الإتقان والتمام والكمال. أما ما عملش أبدا مش موجود الكلام. ودي كلام مين؟ أبي القاسم عبيد الله بن سلام، وهو من يعني غريب الحديث معروف يعني، لكن إلى الله المشتكى. بس طيب نرجع وصلنا لحد فين؟ قلنا نوع يمكن معرفته بالرجوع إلى أصوله كالألفاظ الإيه؟ الغريبة. اكتب عندك النوع الثالث. النوع الثالث الثالث من أنواع المتشابه باعتبار جهة العلم به، نوع متردد بين الأمرين، نوع متردد بين الأمرين السابقين، ويجوز أن يختص بمعرفة حقيقته بعض الراسخين في العلم، ويجوز أن يختص بمعرفته بعض الراسخين في العلم ويخفى على من دونه أو على من دونه، ويخفى على من دونه. أنواع المتشابه باعتبار الوقوف على حقيقته، أنواع المتشابه باعتبار الوقوف على حقيقته. ينقسم إلى قسمين، الأول ما يدرك معناه وتفسيره دون الوقوف على حقيقته، ما يدرك معناه وتفسيره دون الوقوف على حقيقته. وهذا النوع يوكل علم حقيقته إلى الله تعالى، يوكل علم حقيقته إلى الله تعالى ولا مجال للخوض فيه، ولا مجال للخوض فيه بالظن أو التخمين. بالظن أو التخمين، فيقف المسلم عند حد النص ولا يتجاوزه، فيقف المسلم عند حد النص ولا يتجاوزه. مثال ذلك وصف الجنة والنار صفات الله عز وجل. قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، والكيف مجهول، أي حقيقته، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدع. كلام الملك محفوظ يا اخواننا، كلام الملك. القسم الثاني، نعم، الاستواء معلوم، اي معلوم المعنى، والكيف مجهول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعه. القسم الثاني ما يدرك معناه وتفسيره، ما يدرك معناه وتفسيره ويوقف على حقيقته. أي نعم، ما يدرك معناه وتفسيره ويوقف على حقيقته، ولكن بشرط إرجاعه إلى المحكم، ولكن بشرط إرجاعه إلى المحكم الذي يزيل غموضه وإبهامه، الذي يزيل غموضه وإبهامه. فإن كان غريبا يرجع إلى تفسيره، وإن كان مجملا يرجع إلى مبينه، إن كان غريبا يرجع إلى تفسيره. نعم، ولكن بشرط إرجاعه إلى المحكم الذي يزيل غموضه وإبهامه. فإن كان غريبا يرجع إلى تفسيره، وإن كان مجملا يرجع إلى مبينه، وإن كان مطلقا يرجع إلى مقيده، وإن كان عاما يرجع إلى مخصصه. يرجع إلى مخصصه، مطلقا يرجع إلى مقيده، عاما يرجع إلى مخصصه. وفي هذه الحالة يبقى المتشابه طالما لم نرجع إلى المحكم. نعم، وفي هذه الحال يبقى المتشابه طالما لم نرجع إلى المحكم. ومن لم يرجع إلى المحكم فهو من الذين يتبعون المتشابه وفي قلوبهم زيغ. نعم، ومن لم يرجع إلى المحكم فهو من الذين يتبعون المتشابه في قلوبهم زيغ. اكتب عندك وعليه. فالمتشابه من جهة الوقوف على حقيقته قسمان: يوقف على المعنى ولا تدرك الحقيقة، يوقف على المعنى ولا تدرك الحقيقة. الثاني: يوقف على المعنى وتدرك الحقيقة. وإدراك الحقيقة قسمان: ما يرجع إلى الأدلة المحكمة، ما يرجع إلى الأدلة المحكمة. قسمان: القسم الأول ما يرجع إلى الأدلة المحكمة. مثال ذلك إلى الأدلة المحكمة. مثال ذلك: نص الشارع على حرمة أكل الميت، وأذن في أكل المذكاة، وأذن في أكل المذكاة. ما معنى المذكاة؟ المذبوح. فإذا اختلطت الميتة بالمذكاة حصل الاشتباه، في المأكول لا في الدليل، في المأكول لا في الدليل على التحليل أو التحريم. دي عاوزة تركيز شوية. يعني مسألة الميتة حرام، الدليل واضح، والمذكاة حلال، الدليل واضح، مفيش فيه لبس خالص. طيب ميتة اختلطت بمذكاة، ودي سهلة، طيب أصبحت إيه من المتشابه؟ باعتبار الدليل التحليل والتحريم أم باعتبار الشاه نفسها؟ أدي معنى كلمة ما يرجع إلى الأدلة المحكمة. يبقى هنا حصل الاشتباه في المأكول لا في الدليل على تحليله وتحريمه. القسم الثاني: اللي هو إيه؟ تدرك حقيقته، ما يرجع إلى مناط الأدلة. ما يرجع إلى إيه؟ مناط الدليل. مناط أي علة الأمر. مثال ذلك، مثال ذلك إتيان الزوجة في نهار رمضان عمدا يوجب الكفارة المغلظة، هل المناط هنا، ركزوا يا مشايخ، هل المناط هنا انتهاك حرمة الشهر أم انتهاك حرمة الشهر بالإتيان فقط؟ معايا أبا عيشة؟ واضحة؟ واضحة؟ أنا بسألك، واضحة؟ طيب تاني يا أخوان، إتيان الزوجة في نهار رمضان عمدا يوجب الإيه؟ الكفارة المغلظة. المناط بقى، هل المناط انتهاك حرمة الشهر على الإطلاق أم انتهاك حرمة الشهر بإتيان الزوجة فقط؟ ده كلامك أنت معايا؟ ركزوا، لا طول بالك، لا 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 ما طول بالك، ما تستعجلش، مسألة مش سهل. يبقى هنا ركز معايا يا شيخ الله يباركك وقل ما تشاء. هنا الشارع لما أثره الرجل وقال هلكت يا رسول الله، حديث يضرب صدره وينتف شعره ويصيح هلكت، ايه وقعت على امرأتي. طيب هنا بقى بيسموها ايه؟ تنقيح المناط وتحقيق المناط. التالتة ها استخراج المناط. يلا معلش، فهنا هل يا ترى هو أوجب عليه الكفارة لأنه انتهك حرمة الشهر بإتيان زوجه، أم أن الأمر واسع كل من انتهك حرمة الشهر بإتيان زوجه أو بالأكل والشرب عمد تجب عليه الكفارة؟ هنا الاختلاف، اختلاف واختلاف سديد. يعني إيه؟ كلا القولين له وجهة في السند في الدليل. فذهب الأئمة الثلاثة إلى أن مناط الحكم هنا أنه انتهك حرمة الشهر بإتيان زوجه، الشافعية والحنابلة والأحناف. وذهب الإمام مالك قال لك لا، كل من انتهك حرمة الشهر بأكل أو بشرب أو بجماع عليه كفارة المغلظة. ليه؟ أصل دول تنقحوا المناط، وتنقيح المناط احتمالين، إما بالحذف وإما بالزيادة، فهؤلاء حذفوا، الإمام مالك زاد، وكلا الأمرين محتملين. يبقى هنا الاختلاف. نعم يا شيخ، أصل عشان برضو أحب الأمور تكون واضحة، أنا معي أربع مباحث إن شاء الله سيملى عليكم، يعني ده لسه فاضل فيه تقريبا ثلاث صفحات يخلص، وبعد كده علم الفرائض هناخد الوصية الواجبة 10 ورقات معي، وإن شاء الله في الفجر سنواصل، يعني معناها الله يعينك تحملني. إيه مسألة تنقيح المناط؟ يعني النظر في الشيء الذي من أجله جاء الحكم الشرعي، وعند غيابه لا يتحقق الحكم الشرعي. قالوا والله الخمر حرام. ليه؟ قال لك والله الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت من العنب ومن الشعير ومن البصر، وكانت سيلة وفي إناء من الفخار. يبقى من العنب ومن الشعير ومن التمر وسيلة وفي أواني فخار وبتسكر، أي الوصف مناسب للحكم؟ هل الإسكار ولا كونها من العنب أو الشعير أو في أواني فخار أو سائلة؟ قال لك ده اسمه بقى تنقيح المناط، نزيل الوصف الغير مناسب. يبقى بناء على ذلك بقى خمرة والله من النبيذ من أي شيء سيلة جامدة في أزايز في بلاستيك في إرب مش فرق. ده اسمه إيه؟ تنقيح المناطق بالحذف. واخدين بالكم يا أخوانا؟ كذلك الأعرابي جه أعرابي يصيح يضرب صدره ينتف شعره هلكت 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 كل ده ملوش اعتبار. كن بقى عربي كن راجل متمدن كن راجل جاي يتمشى ما سرخش ولا له اعتبار عندي. ده اسمه ايه؟ تنقيح الايه؟ المناط. فتنقيح المناط اما بالحذف واما بالاضافه. فالامام مالك رحمه الله قال لك لا، احنا عندنا المفطرات الحسيه في رمضان هي الاكل والشرب واتيان الزوجه والقيء عام، مش دي صح؟ قال طيب وش معنى بقى انتوا قصرتوا الحكم على اتيان الزوجه؟ جبتها منين؟ تم هو اتيان الزوجه مفطر صح، والاكل والشرب مفطر، والقيء عام مفطر، فلماذا خصصت هذه وتركت هذه؟ قال لك اصل ده اللي حصل. قال لك طب ما هات لي بقى مثال اخر، جاء رجل وافطر عمدا وقال هلكت، والنبي قال له ما عليكش حاجه، لم يرد. اتفهمت؟ عشان كده لما يفتي انسان ويقول من افطر عمدا في نهار رمضان عليه الكفاره المغلظه ما تشنعش عليه، له وجهه في الدليل ووجهه قويه وان كان براي الامام مالك فقط. وضحت يا شيخ؟ اسمها ايه؟ تنقيح المناط. التنقيح معناه ايه بقى؟ حذف ما لم يكن علة للحكم او اضافه ما كان من ما هو من الممكن ان يكون علة للحكم. اتفهمت يا مشايخ المساله ديت؟ واضحه كده يا اخوانا؟ طيب يبقى هنا ايه ما يرجع الى ايه؟ الى مناط الادله. في وسط السطر عنوان بعض الامثله على النصوص المتشابهه والتي ينبغي ان ترد الى المحكم. ايوه شيخ طلبه. نعم، ذهب الائمه الثلاثه الى ان مناط الحكم هو اتيان الزوجه في نهار رمضان، وذهب الإمام مالك إلى كل من انتهك حرمة الشهر بمفطر حسي فيه الكفارة المغلظة. تفضل يا ولدي، تفضل. زي بعض دي زي دي بالظبط. ماشي يا مشايخ كده؟ خلاص يا شيخ طلبة؟ خلاص. في وسط السطر بعض الأمثلة على النصوص المتشابهة التي ينبغي أن ترد إلى المحكم. بعض الأمثلة على النصوص المتشابهة التي ينبغي أن ترد إلى المحكم. صلى الله عليه وسلم. إن الحكم إلا لله، وقال تعالى ألا له الحكم وإليه ترجعون. وغيرها من النصوص من أول السطر. الاستدلال بهذه النصوص السابقة على أن كل من حكم بغير شرع الله الاستدلال بالنصوص السابقة على أن كل من حكم بغير شرع الله كافر كفر أكبر هو من الاستدلال بالمتشابه. على أن كل من حكم بغير شرع الله كافر كفر أكبر هو من الاستدلال بالمتشابه. فالمحكم قوله تعالى إن الحكم إلا لله، فهذا حق وهو مطلق فهذا حق وهو مطلق قيد بإمكانية التحاكم إلى الحكمين ليحكموا بما دل عليه الشرع، قيد بإمكانية التحاكم إلى الحكمين، إلى الحكمين ليحكموا بما دل عليه الشرع. قال تعالى: إن الحكم إلا لله حق وهو مطلق قيد بإمكانية التحاكم إلى الحكمين ليحكموا بما دل عليه الشرع. قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وقال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. الآية: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وجه الاستدلال من الآيتين أن الحكمين ربما يصيب حكم الشرع وربما لا، صح؟ ممكن يحكم بغير شرع الله، ربما يصيب حكم الشرع وربما لا. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الآيات الثلاث اللي هي: أولئك هم الكافرون، الظالمون، الفاسقون. الاستدلال بهذه الآية على كفر كل حاكم حكم بغير شرع الله كفر أكبر، الاستدلال بهذه الآية على كفر كل حاكم حكم بشرع غير شرع الله كفر أكبر استدلال بالمتشابه. الاستدلال بهذه الآية على كفر كل من حكم بغير شرع الله كفر أكبر دون تفصيل استدلال بالمتشابه. أضف كلمة دون تفصيل. ووجه التشابه هو أن لفظة كافر أو كفر، ووجه التشابه هو أن لفظة كافر أو كفر أو كفر أو يكفر، لفظة كافر وكفر وكفر يكفر أو الكافر تحتمل المعنيين، وإن كان الأصل فيها الكفر الأصغر، وإن كان الأصل فيها الكفر الأصغر، مظبوط؟ اللي في نفسه حاجة يقول: وإن كان الأصل فيها الكفر الأصغر. لا، في الألفاظ اللي قلتها تاني لعل أخطأت، أعدت ورجع بعضهم. حاجه تزعل دي يا بعيشه؟ تزعل دي يا فضيله الشيخ ياسر؟ تزعلش. ماشي. قلنا الالفاظ دي وركزوا معايا، كفر كفر، يكفر الكافر، كل دي الفاظ تدل على معنيي الكفر. لان كما تعلمون اهل السنه والجماعه الكفر عندهم كم نوع يا طلبه؟ نوعين، اصغر واكبر. الالفاظ ديت محتمله، وان كان الاصل فيها الكفر الاصغر. الاصل في هذه، انتبهوا لي كويس، الاصل في هذه الالفاظ الكفر الاصغر. فمن اخرج عن الاصل لابد ان يكون معه قرينه او دليل. اكتب دليل. نعم. قاعد عليا. ايوه. أخونا أكرمه الله يقول الكافر إن جاءت معرفها بألف واللام تصرف إلى الكفر الأكبر؟ لا، شو قلت لكم؟ ذكروا 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 المشايخ حاجات بسيطة دي بتوقعك ويبقى شكلك مش كويس. قول يا أحمد عبد السلام. بس سيأتي سيأتي إن شاء الله، مستعجل، ركز شوي. الحاجات دي مهمة، والتلاعب من العيال المكفرتيه بيجي من هنا، خد بالك كويس، ما ينفعش تقع. اتفضل يا شيخ. من الادله ومن اصل اللغه. ماشي. اكتب عندك. روى مسلم من حديث ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهما كفر، اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. كفر مصدر ولا مش مصدر؟ مصدر. وروى الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة بسند صحيح: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياح على الميت. عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة بسند حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال النبي صلى الله عليه وسلم وعند البخاري من حديث جرير قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كويس. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وكذلك الظلم والفسق، قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. فالكفر هنا هو الأكبر للقرينة، والظلم كذلك هنا للقرينة أكبر. نعم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. فسق أصغر، يرحمكم الله. وقال تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فسق أصغر. وقال تعالى ففسق عن أمر ربه. فسق إيه؟ أكبر. ففسق عن أمر ربه. هم الفاسقون أصغر. ففسق عن أمر ربه أكبر. وقال تعالى الطلاق مرتان إلى أن قال ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ظلم إيه؟ أصغر. المكفرتين يقول لك لا، اللي طلق مراته ثلاث مرات في مرة واحدة يبقى كافر. واخد بالك؟ إلى أن قال ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. هنا ظلم إيه؟ أصغر. وكذلك الشرك قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. شرك إيه؟ أحسنتم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، شرك أكبر. وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شرك أصغر. وعليه وعليه. فألفاظ الكافر الظالم الفاسق المشرك المنافق وعليه. فألفاظ الكافر الظالم الفاسق المشرك المنافق تحتمل الأكبر والأصغر. فأصبحت منين؟ ها؟ أحسنتم. فأصبحت من المتشابه. نوديه فين يا أبا عمر؟ المحكم. دور بقى على المحكم، لقيت خير وبركة، ما لقيتش شوف غيرك. فأصبحت من المتشابه الذي يجب أن يرد إلى المحكم، لأنها تحتاج إلى غيرها لتحديد المراد. تحتاج إلى غيرها لتحديد المراد. فهي من المتشابه الذي تحتاج إلى غيرها لتحديد المراد. من أول السطر ملحوظة. ركزوا بقى في اللي جاي، والله بفيكم ذكروا. وصف الفعل بالتعريف يختلف عن وصف الفاعلين. ملحوظة مهمة. وصف الفعل بالتعريف يختلف عن وصف الفاعلين. أي نعم. فوصف الفعل باللام يقتضي تحقق الفعل باللام. أي نعم. باللام. تعبت ولا إيه؟ لا ده لسه الوصية الواجب حتى نفرغ من المواريث. فوصف الفعل باللام. نعم. مالها؟ وصف الفعل بالتعريف يختلف عن وصف الفاعلين. فوصف الفعل باللام يقتضي تحقق الفعل. يقتضي تحقق الفعل. فلما تقول كفر، تقول كفر فمعناه الإخبار عن حدث هو كفر. دون أن تفيد نوعية الكفر، دون أن تفيد نوعية الكفر، فقد يكون أكبرا وقد يكون أصغرا. وهذا على عكس قولك الكفر، وهذا على عكس قولك الكفر، فهذا يفيد تحقق الكفر الكامل وهو الأكبر، وهذا يفيد تحقق الكفر الكامل وهو الأكبر. تاني، فوصف الفعل باللام يقتضي تحقق الفعل، فلما تقول كفر كفر تفيد الإخبار عن حدث هو كفر. طب نوعيته إيه؟ الكلمة تدل على نوعية أم لا تدل؟ تاني، فلما تقول كفر أو كفرت الزوجة معناها إيه؟ الرجل عمال يأكلها للنهار وبتقول مش لاقي أكل، كفران العشير صح؟ طيب كفرت المرأة لما ناحت على زوجها؟ نعم أصغر. يبقى لما نقول كفر تدل على حدث هو كفر، ولكن اللفظ نفسها لا تحدد نوعية الكفر، تشمل كده وتشمل كده، مظبوط؟ اكتب عندك، فلما تقول كفر معناه الإخبار عن حدث هو كفر دون أن تفيد نوعية الكفر، فقد يكون أكبرا وقد يكون أصغرا. وهذا على عكس قولك الكفر، فهذا يفيد تحقق الكفر الكامل وهو الأكبر. وكذلك وصف الذات، وصف الذات يعني شخص بالكافر أو الفاسق أو الظالم، بالكافر أو الفاسق أو الظالم أو المنافق أو المشرك، ها؟ نعم. وكذلك يقتضي تحقق وصف الكفر أو الظلم أو الفسق دون إشعار بنوع الكفر ودرجته، يقتضي تحقق وصف الكفر أو الظلم أو الفسق دون إشعار بنوع الكفر ودرجته، لأن المقصود وصف الذات لا وصف الفعل، دون المقصود، لأن المقصود وصف الذات دون إشعار بنوعية الكفر ودرجته، لأن المقصود وصف الذات لا وصف الفعل. من أول السطر، لأن المقصود وصف الذات لا وصف الفعل، من أول السطر قال شيخ الإسلام: والكفر المعرب بالألف واللام إذا جاء مصدرا ينصرف إلى الكفر المعروف وهو المخرج عن الملة. والكفر المعرف بالألف واللام إذا جاء مصدرا الكفر ينصرف إلى الكفر المعروف وهو المخرج عن الملة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. عليه فهناك فرق كبير بين أن يوصف الفعل وبين أن يوصف الفاعل. بين أن يوصف الفعل وأن يوصف الفاعل. من أول السطر: الوصية الواجبة.